طيب خلينا نفكك هذا الموضوع شوي. في عام 2000 مطور الألعاب كانوا يعتمدون على أشياء غريبة، يعني زوايا كاميرا ثابتة وشاشات تحميل بطيئة جدا
وحركة شخصيات ثقيلة جدا زي الدبابة.
بالضبط، كانوا يستغلون هذه القيود عشان يخوفوا اللاعبين. القيود التقنية كانت فعليا هي بطل الرواية في صناعة الرعب وقتها، واليوم بين أيدينا في هذا الغوص المعمق تقرير تيكن أناليسز الصادر في أغسطس 2026،
وهو تقرير يكشف رقما مذهلا بصراحة.
100%. التقرير يقول إن لعبة عمرها 26 عاما نجحت للتو في كسر حاجز 2 مليون طلب مسبق عبر مختلف المنصات. وكيف عملوا هذا؟ عن طريق القيام بالعكس تماما، تخلصوا من كل تلك القيود.
وهذا يطرح سؤالا مهما، يعني كيف تبيع الحنين إلى الماضي بينما تقوم في الوقت ذاته بمحو نفس العيوب التقنية اللي جعلت تلك الذكريات محفورة في أذهاننا؟
صحيح، غوصنا المعمق اليوم سيركز على هذه الظاهرة، ظاهرة إعادة إنتاج Resident Evil Code Veronica.
بتعرف، هذا التناقض هو بالضبط ما يجعل هذا التقرير وثيقة بالغة الأهمية. تجاوز 2 مليون طلب مسبق قبل أشهر من الإطلاق ليس مجرد تصويت بالثقة من الجمهور،
بل هو مؤشر مالي ضخم، أليس كذلك؟
طبعاً، في لغة التحليل المالي هذا تأكيد على أن اللعبة ستحقق مبيعات بملايين الوحدات في أسبوعها الأول. نحن أمام حالة دراسية استثنائية حول كيفية تحويل الذكريات إلى نموذج عمل مستدام.
وما يخبرنا به ذلك عن استراتيجيات حفظ التراث الرقمي أيضاً؟ لكن خلينا نضع الأمور في نصابها التاريخي أولاً قبل ما ننجرف مع الأرقام والمحركات التقنية.
تفضل.
لماذا كود فيرونيكا بالتحديد؟ يعني لمن يتابع هذه السلسلة من مستمعينا، هذه اللعبة صدرت أصلاً على جهاز السيجا دريم كاست العتيق.
جهاز كلاسيكي بكل معنى الكلمة. ورغم أنها لا تحمل رقماً رئيسياً في عنوانها، إلا أن عشاق السلسلة يعتبرونها الوريث الشرعي والقصصي الحقيقي للعبة Resident Evil 2.
بالضبط، نحن نتحدث عن رحلة كلير ريدفيلد للبحث عن شقيقها كريس في جزيرة روكفورد واصطدامها بعائلة أشفورد، واللي ممكن نصفها أقل تقدير بأنها عائلة غير متزنة نفسياً أبداً.
ما يثير الاهتمام منا، وإذا نظرنا إلى استراتيجية شركة كابكوم خلال السنوات الماضية، سنجد أن هذا الإصدار يأتي كاستجابة يعني مدروسة جداً لمطالبات مجتمع اللاعبين.
هم أعادوا بناء الجزء الثاني والثالث، صح؟
صحيح، ثم قفزوا مباشرة إلى الجزء الرابع. كود فيرونيكا بقيت كحلقة مفقودة في النص،
وكأنها قصة منسية.
هي ليست مجرد قصة جانبية أبداً، إنها تحتوي على أحد أغمض الأقواس القصصية وأكثرها كثافة سينمائية في السلسلة. ترك هذه اللعبة دون إعادة إنتاج كان سيشكل فجوة واضحة جداً في سردية عالم Resident Evil.
يبدو الأمر وكأنك تعثر على مسودة أصلية لرواية كلاسيكية محبوبة جداً، ولكن بدلاً من إعادة طباعتها كما هي، تقوم بتحويلها إلى إنتاج سينمائي ضخم يلبي معايير اليوم.
تشبيه ممتاز فعلاً.
وهذا يقودنا إلى الجانب التقني اللي التقرير أفرد له مساحة واسعة. التقرير يشير إلى قفزة خيالية من دقة 480 القديمة إلى دقة 4K أصلية،
ومعدلات إطارات تصل إلى 60 و120 إطاراً في الثانية لأجهزة الجيل الحالي.
واو، وعلى الحواسيب الشخصية الأرقام تصل إلى 8K مع 144 إطاراً بفضل تقنيات زي DLSS4 وFSR4. لكن خليني أتوقف هون شوي.
تفضل، الأمور التقنية أحياناً تكون معقدة.
بالضبط، نحن نقرأ هذه المصطلحات التقنية باستمرار، ولكن ما الذي تعنيه فعلياً للاعب اللي يمسك بوحدة التحكم؟ يعني كيف يعمل شيء مثل DLSS4؟
سؤال ممتاز جداً، لأنه يفسر كيف يتم تحقيق هذه الأرقام المجنونة دون أن تنفجر الأجهزة حرفياً.
صحيح.
ببساطة، بدلاً من أن تقوم وحدة المعالجة الرسومية برسم كل بيكسل على الشاشة بشكل فردي ومجهد، تتدخل تقنيات مثل DLSS4، وهي تعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي لتقوم بتوقع ورسم البيكسلات الناقصة.
يعني النظام يدرس الحركة وبطريقة ذكية يملأ الفراغات؟
100%. النتيجة أنك تحصل على صورة في غاية النقاء والحدة بدقة 8K، بينما الجهاز في الواقع يبذل جهداً أقل بكثير.
وهذا يحرر موارد الجهاز ليتفرغ لأشياء أخرى معقدة جداً، صح؟ زي تتبع الأشعة مثلاً؟
بالضبط، تتبع الأشعة أو الري تريسينج.
وتتبع الأشعة هو ما يجعل الإضاءة تبدو حقيقية، يعني انعكاساته على برك الدماء في الممرات أو ظلال الوحوش التي تتحرك بناء على مصدر ضوء ديناميكي.
تماماً. المحرك المستخدم هنا، وهو RE Engine، يقوم بإعادة بناء جزيرة روكفورد بالاعتماد على هذه التقنيات. نحن لا نتحدث عن إضاءة ثابتة كما في عام 2000 أبداً.
أكيد، الغمور اختلفت.
نحن نتحدث عن ضباب حجمي يتفاعل مع أي مصدر ضوء تحمله بيدك، ونظام طقس ديناميكي، وتدمير كامل للبيئة، وصوتيات مكانية ثلاثية الأبعاد.
الصوتيات المكانية دي تجعلك قادراً على تحديد مكان الخطر من خلال الصوت فقط، وهذا مرعب بحد ذاته.
جدا مرعب، يضعك في قلب الحدث.
هذا يذكرني بنقطة أخرى لفتت انتباهي في التقرير. هم يتحدثون عن التخلص الكامل من شاشات التحميل. تعرف في الماضي لما تفتح باب في اللعبة تظهر لك تلك الرسوم المتحركة الشهيرة لباب يفتح ببطء شديد في ظلام الدامس.
طبعا، الباب الكلاسيكي.
صحيح، كانت تلك الرسوم خدعة، مجرد خدعة لإخفاء وقت تحميل الغرفة التالية. الآن مع أقراص NVMe السريعة وتقنية Direct Storage 1.2، الأبواب تفتح فوراً.
مع أن حجم اللعبة يقارب 55 جيجا بايت.
بالضبط، التقرير يرى هذا كإنجاز تقني، لكن خليني أتناول الأمر من زاوية معاكسة شوي. ألم تكن تلك الثواني البطيئة لفتح الباب بمثابة، خلينا نقول، استراحة محارب؟
وجهة نظر مثيرة للاهتمام.
يعني ألا تلغي التقنية الجديدة هذا الترقب النفسي والراحة المؤقتة؟
بتعرف هذا التحليل يمص عصب الرعب مباشرة. تقنية Direct Storage 1.2 تعمل بشكل يشبه إلغاء قاعة الانتظار في عيادة طبيب الأسنان.
تشبيه مخيف.
يعني أنت تدخل من الباب لتجد نفسك على كرسي الطبيب مباشرة. اللعبة تنقل البيانات من قرص التخزين السريع إلى بطاقة رسوميات دون المرور بالمعالج المركزي، مما يلغي أي تأخير.
يعني اللاعب يفقد تلك الثواني لالتقاط الأنفاس تماماً.
نعم، يفقدها. لكن من منظور المطورين، هذا الانقطاع كان يكسر حاجز الاندماج. الآن التوتر أصبح متصلاً، لا يوجد أي مهرب مريح.
طيب، إذا أزل قاعة الانتظار كما تقولين، فماذا عن التحكم؟ في النسخة الأصلية كانت حركة الشخصية تعرف بالتحكم الدبابي، الكاميرا مثبتة في زاوية السقف، وأنت لا ترى ما ينتظرك في آخر الممر المظلم.
وهذا كان مصدر رعب كبير.
صحيح، الآن التقرير يوضح الانتقال إلى كاميرا حديثة من فوق الكتف وتصويب ديناميكي حر، بل وحتى القدرة على صد ضربات الأعداء بالسكين. أليس في هذا تمكين مبالغ فيه للاعب؟
كيف يعني؟
يعني إذا كنت أستطيع الرؤية بوضوح والتحرك بسلاسة وصد الضربات، ألا أفقد بذلك الشعور بالعزلة الموحشة اللي ميز الرعب الكلاسيكي؟
المطورون يدركون هذا التحدي جيداً. عندما تزيل القيود التقنية التي كانت تعيق اللعب، يجب عليك أن تعيد التوازن عن طريق تعقيد التهديد نفسه.
فهمت عليك، يعني الوحوش أصبحت أذكى؟
بالضبط، التقرير يشرح ذلك من خلال تحول جذري في الذكاء الاصطناعي للأعداء. خذ مثلا وحش باندر سناتش المذكورة في المصدر.
هذا الوحش كان كابوسا.
في عام 2000 كان هذا الوحش مخيفا لأنه يضربك بذراعه الطويلة من زاوية لا تراها بسبب الكاميرا الثابتة.
وكانت هجماته مبرمجة ومحدودة، صح؟ يعني كنت تقاتل الكاميرا أكثر مما تقاتل الوحش نفسه.
100%، اليوم مع الرؤية الواضحة والحركة السلسة للاعب، تم ترقية هذا الوحش ليكون كابوسا ديناميكيا. الذكاء الاصطناعي يسمح له الآن بتسلق الجدران.
يا إلهي، يتسلق الجدران؟
نعم، ويغير مساره بناء على حركتك أنت، ويطاردك بذكاء ورشاقة وليس بخطوط سير مبرمجة مسبقا أبدا.
واو، إذن لقد تم استبدال الرعب الناتج عن عدم الرؤية وصعوبة التحكم بالرعب الناتج عن مواجهة كائن ذكي يتفاعل مع كل أفعالك. أنا الآن حر، ولكن في بيئة أصبحت هي نفسها أكثر ذكاء وعدوانية. هذا يفسر الكثير فعلا.
ومع هذا المحرك الجديد والمرونة في الكاميرا، هناك مساحة لرواية القصة بشكل أعمق.
هذا ما أردت التحدث عنه. التقرير يتجه نحو توسيع القصة نفسها. نحن لا نعيد سرد نفس الأحداث بنفس الطريقة السطحية القديمة. التقرير يؤكد توسيع القوس القصصي لكل من كلير، كريس وألبرت ويسكر.
توسيع دور ويسكر يعتبر يعني نقطة تحول هنا.
في النسخة الأصلية ظهوره كان يقتصر على مقاطع سينمائية قصيرة فقط، صح؟
بالضبط، مجرد استعراض لقدراته في مشاهد غير تفاعلية. التقرير يوضح أن هذا التهميش تم إنهاؤه تماما، هناك دمج قصصي موسعا له.
ومواجهات زعماء أيضا؟
نعم، مواجهات زعماء سينمائية وتفاعلية حديثة تضع اللاعب في مواجهة مباشرة معه بطريقة لم تكن ممكنة تقنيا في الماضي.
وهذا التوسع امتد ليشمل حتى الجانب النفسي للقصة، خصوصا علاقة التوأم ألفريد وأليكسيا أشفورد، مائية أعمق بكثير. التقاط الحركة وتفاصيل الوجوه اليوم تسمح لك برؤية تلك التعبيرات الدقيقة، يعني تلك الابتسامة المختلجة أو النظرة التي تخبرك أن هناك شيئا خاطئا قبل أن تنطق الشخصية بكلمة واحدة.
التقنية هنا تخدم السرد بشكل خيالي.
أضف إلى ذلك عودة تطور المرتزقة المحدث وإضافة قصص ختامية جديدة. ألا يجعل هذا المشروع أقرب للعبة جديدة كليا وليس مجرد نسخة محدثة؟
هو بالفعل كذلك. المحللون في القطاع يستخدمون مصطلح المخطط الأساسي لوصف هذه العملية.
ماذا يعنون بذلك؟
يعني هم لا يأخذون اللعبة القديمة ويقومون بعملية تحسين للقوام أو الجرافيكس فقط، بل يأخذون الهيكل العظمي للقصة ويبنون عليه جسدا جديدا بالكامل بأنظمة وآليات لعب تناسب عام 2026.
بقاء كلير ريدفيلد كبطلة محبوبة هو محرك أساسي للحنين طبعا.
صحيح، لكن جودة البناء الجديد هي ما تحصد التقييمات العالية، وهي ما تحول هذا الحنين إلى تجربة لعب حديثة لا تشعر بالقدم أبدا.
هذا الحنين المصقول بعناية يقودنا إلى نقطة اعتبرها التقرير ثورة اقتصادية وتقنية في آن واحد، وهي الأجهزة المحمولة.
هذه النقطة بالذات مذهلة.
يعني نحن نتحدث عن كل هذه التقنيات وتتبع الأشعة والذكاء الاصطناعي، ثم نفاجئ بأن اللعبة ستكون متاحة للإطلاق المتزامن في اليوم الأول على جهاز نينتندو سويتش 2.
هذا الإنجاز تحديداً يمثل نقلة نوعية للقطاع بأكمله.
نعم، التقرير يوضح أن اللعبة ستعمل بدقة 1080 بمعدل 60 إطاراً في وضع الحمل، و4K عند التوصيل بالشاشة عبر تقنية DLS 3.5.
مع استغلال الضوابط اللمسية طبعاً.
لكن خلينا نكون واقعيين شوي. تشغيل لعبة بهذا الحجم التقني على جهاز محمول، كيف يمكن هندسة محرك داخلي ليقدم كل هذا الرعب دون تضحيات كبيرة في جودة التجربة؟
السر هنا يكمن مجددا في تقنيات الترقية اللي تحدثنا عنها قبل قليل، وتحديدا مرونة محرك RE Engine. المحرك مصمم ليكون قابلا للتوسع،
يعني يتأقلم مع الجهاز الذي يشغله؟
بالضبط، بدلاً من الاعتماد على قوة العتاد الخام فقط، يتم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع جودة الصورة وتقليل الحمل عن المعالج في وضع الجهاز المحمول.
وماذا عن الاستجابة اللمسية اللي ذكرتها؟
الاستجابة اللمسية تضيف طبقة مرعبة جداً للتجربة.
كيف ذلك؟ أعطني مثالاً.
تخيل أنك لا ترى الوحش في الغرفة، لكنك تشعر بثقل خطواته عبر اهتزازات دقيقة تتدرج في قوتها داخل يديك وأنت تمسك بالجهاز.
واو، هذا يرفع مستوى التوتر لمكان آخر.
أو حتى الشعور بمقاومة الزناد عند إطلاق النار من سلاح مكسور. التكنولوجيا هنا تتجاوز الرؤية لتصل إلى حاسة اللمس، مما يعمق التأثير النفسي للعبة بشكل يعني لا يمكن توفيره عبر الشاشات فقط.
إذن نحن نتحدث عن تحويل التجربة إلى شيء أقرب لجهاز محاكاة رعب بين يديك؟
100%.
هذا يطرح تساؤلاً حول السوق نفسه. هل هذا الإطلاق المتزامن على 4 منصات رئيسية بما فيها الأجهزة المحمولة القوية هو مجرد استعراض للعضلات التقنية من الشركة، أم أن هناك دوافع اقتصادية أعمق؟
الدافع الاقتصادي هو المحرك الأساسي دائماً. إدخال ألعاب الرعب الرئيسية من فئة تريبل إي إلى سوق الأجهزة المحمولة القوية يفتح تدفقاً لإيرادات بمليارات الدولارات.
مليارات؟
نعم، المحللون في التقرير يشيرون إلى أن الأجهزة المحمولة عالية الأداء ستستحوذ على حصة سوقية متزايدة حتى أواخر العشرينيات.
إذن التواجد على كل هذه المنصات في يوم الإطلاق الأول يضمن لشركة كابكوم أقصى وصول عالمي ممكن،
ويوفر قاعدة لاعبين ضخمة جدا منذ اليوم الأول، وهذا هو الهدف.
هذا ينقلنا للحديث عن الصورة الكبرى والاقتصاد الخاص بصناعة الألعاب بشكل عام. التقرير يشير إلى الاستراتيجية المزدوجة لتتبعها الشركة، يعني تطوير أجزاء رئيسية جديدة مثل Resident Evil 9 بالتزامن التام مع الإصدارات المعاد إنتاجها.
وهذه الاستراتيجية أدت إلى رفع قيمة أسهم الشركة في بورصة طوكيو إلى مستويات قيافية تاريخية.
صحيح، الزخم الحالي يمهد الطريق بشكل مؤكد لمشاريع مستقبلية مطلوبة بشدة زي Resident Evil 0 و Resident Evil 5، لكن دعنا نتوقف عند نقطة حساسة جدا للمستهلك.
السعر، أليس كذلك؟
بالضبط، السعر. اللعبة تباع $70، ألا يمكن أن ينظر لهذا على أنه يعني استغلال لحنين اللاعبين أن تدفع $70 للعبة يعرف الجميع مسار قصتها ونهايتها منذ أكثر من عقدين؟
هو سؤال مبرر جداً ويطرح دائماً عند تسعير الإصدارات المعاد إنتاجها، لكن التقرير يضع هذا السعر في سياق القيمة مقابل إمكانية الوصول.
كيف يعني؟ اشرحي لي أكثر.
لكي تلعب النسخة الأصلية اليوم بشكل قانوني وبتجربتها النقية، أنت بحاجة إلى البحث عن أجهزة قديمة جداً والتعامل مع دقة عرض 480 تبدو ضبابية وغير واضحة أبداً على شاشاتنا الحديثة.
ناهيك عن ضوابط تحكم عفى عليها الزمن.
بالضبط، إذن التكلفة هنا ليست مجرد مقارنة رقمية، بل هي تكلفة جودة التجربة والوقت اللازم للوصول إليها.
وهذا يقودنا إلى نقطة أعمق بكثير يثيرها هذا التقرير، وهي مفهوم الحفاظ على البرمجيات الأرشيفية. بتعرفي، في صناعة السينما من السهل نسبياً أخذ بكرة فيلم كلاسيكي، ترميمها وعرضها بدقة حديثة.
لكن في الألعاب الوضع مختلف تماماً. التقنية القديمة تصبح غير قابلة للتشغيل على الأجهزة الحديثة. لغة البرمجة تتغير، المعماريات تختلف.
صحيح، ما تفعله الشركة، والرغم أنه بلا شك يهدف للربح المادي، هو عملياً نموذج ذهبي للحفاظ على الإرث الرقمي.
100%. إنهم يضمنون ألا تندثر هذه القصص في أقراص مدمجة لا يمتلك أحد أجهزة لتشغيلها اليوم.
هم يعيدون إحياء التراث ليعيش مع أجيال جديدة، بدلاً من تركه كأثر تاريخي ميت. هذه نقطة جوهرية فعلاً.
وإذا نظرنا إلى الأمر من هذه الزاوية، فتجاوز حاجز 2,000,000 طلب مسبق ليس مجرد رقم تجاري، بل هو تأكيد قاطع على أن التصميم السردي العبقري وأجواء التوتر الفعالة تمتلك صلاحية غير محدودة.
إتاحة كابوس كلير وكريس بمحرك متطور عبر الحاسب الشخصي وبلايستيشن 5 وإكس بوكس سيريز وسويتش 2 يمثل بلا شك أحد أبرز وأهم أحداث صناعة ألعاب الرعب لعام 2026.
أتفق تماماً، هو دليل على أن القصة القوية عندما يتم تحديث آليات سردها وأدوات تفاعلها لتناسب تطلعات الجمهور الحديث قادرة على تحقيق إصداء تتجاوز حتى لحظة إطلاقها الأصلية.
حسناً، وصلنا إلى نهاية هذا الغوص المعمق، وقبل أن نختتم لنتوقف قليلاً عند فكرة أثارتها نقاشاتنا اليوم لمستمعينا الأعزاء.
تفضل.
إذا استمرت صناعة الألعاب في إعادة بناء تاريخها بهذه الأدوات المتطورة والمثالية، وإذا وصلنا يعني إلغاء كل عيوب الماضي التقنية وتنعيم كل الزوايا الحادة ومعالجة أوقات التحميل البطيئة، فهل سيأتي يوم تفقد فيه الأجيال القادمة الاتصال بالشكل الحقيقي والملموس لتاريخ الألعاب الأصلي؟
سؤال عميق جدا.
هل ستصبح علاقتهم بالماضي وتراث الصناعة مبنية فقط على ذكريات حديثة ومصقولة بدقة 4K؟ وهل غياب تلك العيوب اللي خلقت سحر البدايات يعني أننا نفقد جزءا من هويتنا الرقمية؟ شيء يستحق التفكير فيه فعلا. شكرا لاستماعكم، ونلتقي في غوص معمق آخر.